أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الشرط الثالث من الشروط العقلائية للعاقدين، وقد ارتأيت التعبير عن هذا الشرط بمالكية التصرف، ولا يختلف الفقه مع العقلاء مع القانون الوضعي في اشتراط أن يكون العاقد مالكا للتصرف، وإن اختلفوا في محققات هذا العنوان وشرائطه، وهذا شيء وراء الاختلاف في المفهوم كما لا يخفى. والمقصود من مالكية التصرف المالكية الاقتضائية عقلائية. انتبهوا، يعني مالكية التصرف عقلائيا على مستوى الاقتضاء، بمعزل عن تحقق الموانع، وإلا يصبح معنى مالكية التصرف شامل للرشد وشامل للاختيار، فيتوسع من جهة لا نريد توسعه إليها، مضافا إلى أنه يشمل كل انتفاء موارد الحجر عند كل بحسبه. لا، عندما نتحدث عن الاقتضاء يعني لولا الموانع، أن يكون مالكا للتصرف لا يخرج حينئذ عنه شيء من عناوين ثلاثة: أن يكون مالكا لمحل العقد، أو يكون مأذونا بالتصرف في محل العقد، وهو على نحوين: إما مأذون من قبل المالك وهو الوكيل، أو مأذون من قبل الشارع وهو الولي على المال. وحينئذ طبعا يدخل فيه الوصي، وحينئذ فقد اتضح المراد في محل الكلام. ولذا فقد وجدنا الشيخ الأعظم على الله مقامه الشريف قد عبر أن العاقد لا بد أن يكون مالكا أو مأذونا من العاقد أو الشارع. طبعا ما لم يوضح ما أوضحناه لا يكفي العطف بأو هنا، أي جهة الاقتضاء بالخصوص، لأن المالك لا يكفي حينئذ ما لم يكن مأذونا من الشارع كمن بلغ غير رشيد وهو مالك غير مأذون من الشارع، أو غير البالغ هو مالك ولكن غير مأذون من الشارع. ولذا ذكرت في بداية الأمر، طبعا المقصود من الشارع كل شارع بحسبه، كل من يعتقد بشارع يعني بسلطة عليا فوق المالكين كسلطة القانون مثلا. فيكون العقد يتصف بالصحة عند بعض وبالبطلان عند بعض آخر لاختلاف المنطلقات والأهداف كما لا يخفى والشرائط. فهذا هو محل البحث. ثم إن الشيخ الأنصاري قبل الدخول إلى هذا البحث قسمه إلى مسائل ثلاث بحسب تأثر مبحثه بالاستدلال والأدلة التي يريد استعراضها، فأفاد أن من انتفت فيه الأمور الثلاثة وهو المعبر عنه بالفضولي إما أن يبيع عن المالك أو له لصالحه من دون سبق منع، المسألة الثانية مع سبقه، يعني يبيع عن المالك مع سبق المنع، والمسألة الثالثة أن يبيع عن نفسه أو ثالثه. والجامع للمسألة الثالثة أن يبيع عن غير المالك، غير المالك إما هو نفسه وإما غيره. وإنما قسم الشيخ، طبعا الشيخ عم يبحث في البيع بالخصوص، لأن كبريات المسألة تتعدى إلى بقية العقود. إنما قسم هذا التقسيم لأن آليات البحث الفقهي في مقام الاستدلال تختلف بين هذه المسائل الثلاث، إذ الفارق بين المسألتين الأوليين أن عقد الفضول في الثانية قد اقترنا بالرفض أو سبق به مستمرا إلى حينه، فهل يقبل لحوق الرضا أو لحوق الإجازة أم لا؟ بينما في الأولى لا يتأتى هذا البحث، إذ قد يعد العقد مقترنا بالرد فتكون الإجازة بعد الرد وهي غير مؤثرة بالاتفاق تقريبا. وفرق المسألة الثالثة عن المسألتين الأوليين أنه قد يدعى في المسألة الثالثة أنه اختل شرط أساسي في أصل تحقق العقد، إذ البيع كان عن غير المالك، وإذا أمضى الشارع العاقد يمضيه عن المالك، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فتصبح الإشكالية في العقدية لا في جهة التراضي والإذن. لذلك هو قسم إلى المسائل الثلاث. نحن نبحث فعلا في أصل البحث بمعزل عن الإشكالات الجانبية، يعني بمعزل عن خصوصية المسألة الثانية والمسألة الثالثة، نبحث في أصل أن يتصدى للعقد من ليس متعنونا بأحد العناوين الثلاثة أو بالعنوانين، لا هو مالك ولا مأذون، فلا أهلية له للنقل والعقد والعهد في محل لا قدرة له قانونا أو شرعا على التصرف فيه. جيد. بعد بعد هذا نقول بأن المشهور والمعروف بل الدعية الإجماعات فيه أن عقد العاقد الذي لا يمتلك صفة عقودية بلحاظ تسلط على المحل الذي توجد فيه قابلية لأن يعقد فيه أو في مورده صحيح، بمعنى أنه قابل للإتمام، يعني هذا قد يعبر عنه بالصحة وقد يعبر عنه بالبطلان. يعبر عنه بالصحة بمعنى أنه قابل للإتمام، ويعبر عنه بالبطلان بمعنى أنه غير كامل وغير تام. ولذلك كنا نعبر في المكره بالبطلان عقد المكره، بينما في الفضول يعبرون بصحة عقد الفضول قبل لحوق الإجازة. هناك البطلان بمعنى عدم التمام، وهنا الصحة يراد منها عدم التمام أيضا. المتصف بالصحة عقده في الشكل، والمتصف بالبطلان عقده أي المكره في المضمون. جيد. ولم نجد من خالف في هذا الأمر سوى المحقق الأردبيلي والسيد الدامات صاحب الرواشح في رسالة له في الرضاع، تعرض عرضا لما يظهر منه البطلان، ولا بحث له في هذا الأمر فيما أعلم. الموجود له بحث هو المقدس والمحقق الأردبيلي رضوان الله عليه في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء الثامن منه في أواسطه، وليس مهما لا الأول ولا الثاني، يعني لا دعاوى الإجماع مهمة ولا القول بالبطلان مهم. المهم هو تتبع الأدلة، لأن العقود الفضولية ليست شائعة كثيرة الشيعان إلى حد نعتبر أنها عامة البلوى بحيث نكتشف إمضاءها وأصالة الإجماع في مثل هذه المسألة. حالات نادرة البيوع الفضولية. نعم البيوع لمن لا أهلية لا قد تكون كثيرة من السفهاء من 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 إذا جمعنا الموارد، لكن هذه خارج عن محل البحث كما لا يخفى، وعن معقد الإجماعات المدعات في المقال. مضافا إلى أننا لم نجد في كلمات المتقدمين دعاوى إجماع، بدأت عند أوائل المتأخرين دعاوى الإجماعات في هذه المسائل أو عند ختام المتقدمين، يعني بداية عصر المتأخرين.
يعني مفهوم مثلا بيع المرصود
اي مو مشكله، بيع المرصود
اي جدا،
وهذا من الفضولي اي، بس ما نستطيع شيخنا مع وجود سيدنا مع وجود ادله واضحه فيها الامر. وبعدين مو بعامه جدا، وين عامه جدا؟ يعني اكثر الناس يبيعون المرصود ينصبون، صحيح كثيرون ينصبون، بس بيع المرصود غير نفس الغصب. هذا إحدى مسائل الفضول. عموما مش واضح الإجماع كدليل مستقل في المسألة، خصوصا أن المسألة في غاية الوضوح كما سوف نرى على مستوى الارتكاز والسيرة العقلائية، وإمضاؤها نزعم أنه في غاية الوضوح، مضافا إلى وضوح شمول الأدلة النقلية لها وهي العمومات مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع إلى آخره. جيد. بعد هذا لابد وأن يكون البحث في منطلقه عقلائي لننظر بعده في الأدلة النقلية كما هو منهجنا في هذه الأبحاث وكما ينبغي أن يكون المنهج في أبحاث المعاملة. فأقول من الوضوح بمكانه أن عقد الفضولي الذي فرغنا عن تحقق بقية شرائط العقد في العاقد،
لا نتكلم عن صبي يعقد ولا نتكلم عن
شخص اختلت فيه شرائط أخرى غير هذا الشرط
وهي مالكية التصرف، بل نفترض أن جميع الشروط متحققة وهذا الشرط هو المختل. أقول من الوضوح بمكان أنه لا قصور في عقد الفضولي من حيث الشكل والمضمون، إذ هو عقد صادر من أهله، ممن له أن يعقد، مستوف للشروط في شكل العقد وفي متضمنه وفي قصده وفي تطابق الإجاب والقبول وإلى آخره، مما تقدم من شروط الانعقاد وشروط المتعاقدين وشروط المحل المعبر عنها بشروط العوضين. أي فلا يوجد اختلال إلا في ولايته على التصرف فقط، ولذا فإن هذا العاقد لا قصور في المحتوى العقدي لعقده، بمعنى تحقق مفهوم العقد فيه وتحقق المفاهيم الخاصة مثل البيع، الإجارة، التجارة، إلى النكاح، إلى آخره فيما عقده. إنما المشكلة الوحيدة عقلائيا في أن هذا العقد لا ينتسب إلى من له السلطان على نفسه أو ماله أو ذمته أو عهده، كما لو باع في الذمة أو اشترى في الذمة في ذمة غيره. جيد. ومن الواضح عند العقلاء أن هذا العقد الذي انتهى تكوينا بمجرد الانتهاء لا تنتهي أو لا ينتهي ما تحقق منه في وعاء الاعتبار بمجرد انتهاء اللفظ، شأنه شأن بقية العقود، فيكون أثره الحاصل نظير ما قلناه في المكره قابل للتتميم انتم. ولا يخفى أنه لا يوجد عند العقلاء، لا يوجد عند العقلاء شرطية أن يكون العقد من جهة شرائط المتعاقدين، لا تحقق ماهية العقدية، متوفر قبل أن يعقد، وهذا ذكرناه سابقا ونكرره الآن، بل يكفي لتمامية العقد انتساب العقد لمن له الولاية والتصرف ذمة أو مالا خارجيا، بمعنى قابليته للانتساب وتحقيق ما يحقق الانتساب الفعلي له. أما القابلية فهي متحققة بنفس عقد الفضول، وأما الانتساب الفعلي فهو الذي يتحقق بقوله نسبت العقد إلى نفسي، ها؟ أو أجزته أو رضيت به أو إلى آخر. ومن الوضوح بمكان عقلائية أن الرضا الباطني وحده لا يكفي لتحقق انتساب العقد إليه، كما أن الرضا العقدي لا يكفي لتحقق العقد كما قلنا
في شرائط الانعقاد،
كذلك الرضا بما عقده غيره لا يصيره عقده، بمعنى لا يصيره منتسبا إليه حتى اعتبارا، بل العقود مبنية عقلائيا على الإبراز والكشف بالتصدي للكاشف سواء كان قولا أو فعلا. وعلى هذا الأساس فلا يكتفى عقلائيا بالرضا الباطني في هذا المجال، وإن اقترن بالعقد فضلا عما لو كان لاحقا عليه وبعده. ولا يتوهمن أحد أن قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض ظاهرة في الاستكفاء أو الاكتفاء باقتران عقد الفضولي برضا مالك التصرف. الظاهر الآية المباركة وإن أطلقت من حيث اللفظ أن المقصود تجارة من له التجارة عن تراض منه، يعني أن يكون الفعل العقد التجاري صادرا عن تراض من العاقد الذي له أهلية العقد في المحل، هذا هو ظاهرها. نظير أوفوا بالعقود ونظير أحل الله البيع. وعلى هذا الأساس فلا يقال بأنه عقد صدر من شخص مقارنا لرضا من شخص آخر، وإن لم يوكل وإن لم يفوض وإن لم يبرز رضا ولا إلى ما هنالك، لا قبل ولا حين ولا بعد. ويستدل هذا بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا كله لو كانت الآية تأسيسية، أما إذا قلنا كما هو الصواب بأن الآية ونظيراتها أوفوا بالعقود وأحل الله البيع كلها صادرة إمضاء لما عليه العقلاء من حيث أصل تحقق الماهيات، وإن أضاف الشارع شروطا أو موانع في بعض الأماكن، لم نجد أصلا إضافة شروط في كيفية الانعقاد على الإطلاق. وغالبا أيضا في شرائط متعاقدة ما أضاف، لولا التعبد بشرط البلوغ يعني بشكل أساسي.
شو الضابط اللي يكون خطاب تأسيسي لأنه الضائم
الاستظهار؟ الاستظهار
مصادرة دائما
الاستظهار. إذا يؤسس لشيء جديد غير ما هو المرتكز لدى العقلاء فأهلا وسهلا، إذا لا يؤسس واضح واضح حينئذ أنه يكون إمضاء للنقطة العقلائية
في مثل هذه الأمور اللي هي أساسا غير مبنية على التعبد.
ولذلك في العبادات لا تجد منها مثل هذا الكلام أصلا من أولها إلى آخرها، لأن الأصل في العبادات أن تبنى على التعبد.
وعلى هذا الأساس فحينئذ يصبح التمسك لصحة الفضول بمثل أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع أو إلى ما هنالك إلا أن تكون تجارة عن تراض ببيان أن أوفوا بالعقود طبعا إلا أن تكون تجارة، رح ندخل للإشكال نفسه والجواب نفسه اللي تعرضنا له في المكره. أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، المقصود منه الخطاب لمن له أهلية العقد في المحل، وليس المقصود مخاطبة من له الأهلية بلزوم الوفاء بعقد غيره، فلا نظن بأحد يفهم هذا المعنى بمجرد الالتفات إليه. فيكون المقصود إذا عقد الأجنبي لك زيد من الناس الذي لا هو مالك ولا هو ولي ولا هو وكيل فأوفي بعقده، يجب عليك ترتيب الآثار. هذا لا أظن أنه يتطرق إلى أي فهم عرف أو إلى ذهن أحد من المتشرعة أو أهل العرف على الإطلاق. ولذا فإن نفس هذه العمومات تصلح بالقرينة المتصلة وهي الارتكاز العقلائي،
الواضح جدا والصارخ في هذه المسائل الذي هو بمثابة القيدين المتصلة،
دليلا على شرطية انتساب العقد إلى المالك، كما تصلح دليلا على صحة العقد الفضولي عندما ينتسب إلى المالك، لأن العقد يصبح عقده إذا ما أجازه وأبرز رضاه به ولو كان بعد وقوعه. وهذا فحوى مراد الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف عندما أفاد أن الفضولي صحيح على القواعد ولا يحتاج إلى دليل خاص.
وخلاصة ما يريده
أن نفس العمومات الآمرة بالوفاء بالعقود تصبح شاملة له في طول إجازته،
ومع هذا فقد استدل البعض على تصحيح عقد الفضولي بأدلة أخرى من قبيل رواية عروة البارقي ضعيفة السند وغيرها في هذا المجال، وسيظهر أنها لا تؤسس لشيء. كما أنني وجدت بعض المحققين قد استدل بروايتين، إحداهما رواية عروة على كفاية الرضا وعدم الحاجة إلى لحوق الإجازة، فلا بد من النظر إن شاء الله فيما يذكر في هذا المجال. وبعد هذا فلا أظنني بحاجة إلى حديث عن أن العقد الذي كررت أنه لكي يكون عقدا مشمولا للعمومات وللارتكازات لابد أن يكون عقد الإنسان، لا أراني بحاجة إلى مزيد بحث لأثبت صحة عقد الوكيل وأنه ينتسب إلى الموكل، ذلك أن الانتساب المقصود في المقام هو الانتساب للحقيقة الاعتبارية المتكونة من العقد، يعني أثر العقد أو نفاذ العقد كما يقال، أو الحقيقة العقدية في وعاء الاعتبار في طول تحقيق أسبابها. ومن الوضوح بمكان عرفا وعقلائيا بل وشرعا، وإن كان للكلام عن التأسيس وإنكاره مجال واضح عندما أقول شرعا، أن فعل الوكيل فيما وكل فيه هو فعل الأصيل، وعقد الوكيل هو عقد الأصيل. نعم قد يخفى الأمر شيئا ما في انتساب العقد إلى الشخص بالتولية عليه، إذ قد تكون التولية عليه على خلاف رغبته وإرادته، وإلا باتت الولاية كالوكالة. جيد، وهذا واضح لا لبس فيه. ومن هنا إما أن نقول بأنه لا يوجد شرط الانتساب إلى المالك بالخصوص، بل يكفي الانتساب إلى الشارع بتعبيرنا وتعبيرهم إلى القانون، وهذا شائع في العقود والإيقاعات
في جميع القوانين السماوية والأرضية والعقلائية.
أو نقول بأن الشارع تصرف من باب الحكومة ونزل ادعاء
وتعبدا
عقد الولي منزلة عقد الأصيل، فصيره مصداقا من مصاديق عقده
وإن لم يكن منها.
لكن هذا بعيد عن ظاهر الأدلة وتصوير المطلب الثاني، يعني
إذ ليس في الأدلة سوى أن الشارع أباح للحاكم الشرعي أو للأب أو
تكليفا ووضعا أن يتصرف في مال المولى عليه، ورتب الآثار على هذه الإباحة لأنها لواجب لها، فصيره مالكا للعين المتملكة بالشراء مثلا، وصيره مالكا حقيقيا بسبب مصادرة سلطنته من جهة عليا اللي هي الشارع أو القانون. أما أن نقول بالإضافة إلى هذا الذي يحقق جميع الثمرات أن الشارع نزل عقد الولي منزلة العقد الأصيل بحيث صار العقد ينتسب إليه غصبا عنه، فهذا وإن كان لا يمنعه عقل أو نقل لكنه يحتاج إلى دليل خاص، وهو مفقود فيما نرى في الأدلة، مضافا إلى أنه بعيد عن تصوير المطلب لأن فعل الجهة القاهرة لا يحتاج لترتيب الآثار إلى تنزيله منزلة فعل الجهة المقهورة كما لا يخفى، بخلافه تماما فيما يرتبط بالوكيل والمفوض من قبل الملك. جيد،
بعد هذا لابد أن ندخل إلى البحث فيما زعم من وجود أدلة خاصة، وأنا أكتفي بهذا المقدار، ما في داعي ارجع يا أخوان شرح أوفوا بالعقود بعد أن أطلنا فيها سابقا، وأحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض، أو أدخل في بحوث لا ثمرة لها من قبيل كيفية بالدقة، يعني تحليلات في كيفية انتساب العقد الوكيل إلى الأصيل، فإن هذا من الوضوح بمكان ولا يحتاج إلى إطالة كما لا يخفى، خصوصا مع عدم ترتب الثمرة على التصويرات العقلية في مثل هذه المباحث. لذا فبعد وضوح المطلب وشمول العمومات لمحل الكلام يبقى البحث في وجود دليل خاص مضافا إلى هذا الدليل العام الذي بات عمدته الارتكاز العقلائي. وإذا بدنا نعدده بنقول الارتكاز العقلائي المنضى 1-2 شمول العمومات لمحل الكلام، 3 وجود الدليل الخاص، يزعم أن رواية عروة البارقي ورواية أخرى دالتان في المقام لننظر فيهما إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.